بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 38 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه وجميع عباد الله المتقين، أما بعد، أيها الأئمة والخطباء والطلاب، جملكم الله بالفقه في دينه والدعوة إليه على بصيرة، فيسرني في هذه الدورة العلمية الشرعية والتي هي بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة أن أتدارس معكم بعض المسائل الشرعية التي تعينكم وتزيد من فقهكم فيما أوكل إليكم من إمامة بالناس وخطابة، أو رمتم التفقه فيه إن لم تكونوا خطباء ولا أئمة، وحتى تسيروا مع هذه الشعيرة الجليلة خطابة أو حضورا أو إفتاء على بصيرة ووفق الشريعة ونصوصها، ولتعرفوا ماذا تفعلون عند حصول خلل أو عارض في أثنائهما، وحتى تحملوا أنفسكم والناس فيها على اليسر الموافق للشرع وليس على التشديد بتقليد عالم أو مذهب، وعلى ما يقلل المفاسد ويجلب المصالح ويقوي الألفة والائتلاف ويضعف الفرقة والاختلاف. فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون، وأن يجعلكم ممن إذا سمع الحديث اتبع أحسنه. وهذا هو المجلس الأول، وستعقبه بإذن الله تعالى مجالس أخرى. وقد قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع حاشية الروض المربع: والخطبة بضم الخاء هي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، ويقال خطب يخطب خطبة بضم الخاء وخطابة بفتحها. وأما خطبة المرأة وهي طلب نكاحها فبالكسر. انتهى كلامه. وقبل البدء في مسائل هذا الموضوع أقدم بمقدمات ثلاث. المقدمة الأولى وهي عن أهمية هذه الدورة العلمية الشرعية وأمثالها. إن الغرض من هذه الدورة العلمية الشرعية وأمثالها هو طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين ومدارسة أحكامه ومذاكرتها، وهذا الغرض عبادة، بل إنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي يجدر بالمسلم أن يكون في عداد أهلها ومن المكثرين منها، وتلازمه ويستمر عليها إلى ساعة انقضاء أجله وختام حياته الدنيا. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه، أي الفقه، ومراده بالفقه التفقه في دين الله تعالى. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن عبد الله بن وهب رحمه الله أنه قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ وكان ابن وهب رحمه الله يريد أن يركع بعض التطوعات قبل المكتوبة، فأبان له الإمام مالك رحمه الله أن ما كان فيه من العلم ومدارسته أفضل من ذلك. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، وأعظم من هذا وأشحذ لهمة طالب العلم وأطيب لنفسه وأهنأ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وكيف لا يكون العلم الشرعي وأهله بهذا الفضل العظيم وهذه المنزلة الرفيعة العالية؟ وفي العلم الشرعي حفظ دين الله وشريعته عن تحريف وتلبيس المضللين، وإبطال زيادة وتجاوز المبتدعين. وفي العلم الشرعي أيضا معرفة الحق من الباطل، والتوحيد من السنة، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والطاعة من المعصية، وأهل السنة من أهل البدعة. وفي العلم الشرعي أيضا حفظ دين العبد وسلامته من الوقوع فيما حرم الله عليه في جميع الأبواب، في باب التوحيد والشرك، وباب السنة والبدعة، وباب العبادات مع الله، وباب المعاملات مع الخلق. وفي العلم الشرعي أيضا درء الفتن المضعفة للدين والإيمان والمشوشة على القلب والذهن من الوصول إلى الحق والجالبة للقتل والاقتتال وإهلاك الحرث والنسل وإحلال الخوف والتشريد وحصول الجوع والفقر وضعف الاقتصاد. وفي العلم الشرعي أيضا عبادة الله والدعوة إلى دينه وإفتاء الناس بأحكام شرعه على بصيرة وباطمئنان، لأن فاعل ذلك قد بنى قوله وفعله وتركه على وفق قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وتركوا. فهو أي العلم الشرعي نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته على صراط مستقيم. ونحن والله رجالا ونساء، عربا وعجما، في حاجة ماسة وشديدة إلى طلب العلم الشرعي ودراسته، محتاجون إليه في معرفة عقيدتنا وعباداتنا من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها، محتاجون إليه في معرفة ما أحل لنا وما حرم علينا، محتاجون إليه في معرفة أحكام معاملاتنا وعقودنا ومناكحاتنا، محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع ولاة أمرنا وحكامنا وما يحدث في بلادنا وما حولها من فتن وما يحصل فيها من نوازل، محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع أعدائنا في الحرب والسلم وفي وقت القوة والضعف، محتاجون إليه في معرفة أهل البدع والأهواء وأحزابهم وتنظيماتهم ورجالاتهم، حتى لا نكون منهم ولا معهم ولا نتأثر بهم. فاحرصوا بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وجدوا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الأثبات، تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه، وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم العرض والجزاء. المقدمة الثانية، وهي عن أهمية دراسة الأحكام المتعلقة بالخطبة والخطيب. إذا جعل المرء خطيبا للناس، إما خطيبا عاما يخطب بهم الجمعة والعيد والاستسقاء، أو خطيبا خاصا بالجمعة أو العيد أو الاستسقاء، فإنه يجب عليه أن يتفقه في أحكام ما هو مقدم عليه من خطبة، فيعرف ما يشترط للخطبة حتى تصح، وما يجب لها وفيها، وما يستحب حتى يقيمها على أحسن الوجوه، ويحسن التصرف إن حصل في أثنائها خلل أو عرض له أمر من قبل نفسه أو من قبل أحد المصلين أو دهمه مع الناس شيء. ولا يتحصل الفقه السديد حول أحكام الخطبة والخطيب إلا بالدراسة الجادة المستفيضة، فتضبط المسائل المتعلقة بذلك من جهة العدد، ومن جهة نوع المسألة وموضوعها، ومعرفة هل هي من مسائل الاتفاق أم مسائل الخلاف، لأن مسائل الاتفاق تريح المتفقه من كثير من البحث والتحرير، وتختصر عليه الوقت، وترسخ في ذهنه أكثر من غيرها. أما مسائل الخلاف فتحتاج إلى زيادة بحث وتحرير من جهة الأدلة الشرعية ثبوتا ودلالة، ومعرفة الراجح من المرجوح، ومدى تأثيرها على صحة الخطبة من عدمها. إذا فعل المتفقه ذلك خرج بعلمية قوية، واتسع صدره للخلاف، لأنه قد عرف نوعه وحجمه، واطمأن في إمامته للناس وخطابته بهم. وإذا اعترض على قوله أو فعله معترض، دفع اعتراضه أو أجاب عن استشكاله بيسر وسهولة، لأنه قد درس المسألة جيدا، وعرف نوعها وهل هي اتفاقية أم خلافية، وعرف أدلتها ووجه الاستشهاد والقائلين بها، فجنب نفسه والمصلين والمسجد ضجة أو فتنة قد تحصل، بخلاف ما لو قلد عالما يحبه ويجله ويثق به، أو قلد مذهبا فقهيا معينا، فإنه يكون أضعف بكثير من السابق، وقد يفعل فعلا أو يقول قولا، فيأتي من يناقشه أو يعترض عليه فينكسر بسرعة، أو يحدث حوله ضجة في المسجد فلا يستطيع أن يقول شيئا، لأنه تبع لغيره، لأنه مقلد، لا سيما إذا كانت المسألة محل اتفاق بين الفقهاء الأوائل، وخالف فيها عالم متأخر، وهو قد قلد هذا العالم المتأخر، ولم ينظر في أقوال غيره ومن سبقه، أو قلد مذهبا والنصوص أو عمل الصحابة على خلافه. ومن أمثلة ذلك خطبة العيد، وهي خطبة بالإجماع نقله، وقد نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وهو المنقول في عدة آثار صحيحة عن بعض السلف الصالح من التابعين فمن بعدهم، وعليه العمل في أمصار المسلمين، وهو المنقول في كتب الفقهاء من جميع المذاهب، لأن بعضهم قد يقلد فيخطب خطبة واحدة فيحتج عليه بالإجماع وعمل السلف الصالح فينكسر، وقد يهيج عليه بعض من يخالفه أو يبغضه، يهيج عليه المصلين فتثور حوله أو بسببه فتثور حوله أو بسبب قصور علمه وتقليده فتنة. ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة سورة أو آية فيها سجدة، ففي بعض المذاهب تكره قراءة ما فيه سجدة في خطبة الجمعة، فإن قرأها خطيب ربما احتج عليه في بعض البيئات أو البلاد، فإن كان قد درس أحكام الخطبة جيدا قبل أن يصبح خطيبا أو حين جعل خطيبا درس المسائل ولم يقلد، بين لهم برباطة جأش، بين لهم برباطة جأش واطمئنان وكلام مقنع أنه قد ثبتت القراءة بما فيه سجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فثبت أنه خطب الناس بسورة صاد وفيها سجدة، وصح ذلك في خطبة الجمعة عن عمر رضي الله عنه حيث خطب الناس بسورة النحل وفيها سجدة، وإلى جواز قراءة ما فيه سجدة ذهب أكثر الفقهاء. المقدمة الثالثة، وهي عن أهم الكتب التي تعين طالب العلم على معرفة ودراسة الأحكام المتعلقة بالخطبة والخطيب، والكتب التي تعين الخطيب على ذلك، فتذكر مسائل الاتفاق ومسائل الخلاف، وتذكر الأدلة الشرعية من نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية وآثار الصحابة والإجماع والقياس، وتبين وجه الاستشهاد وتبين وجه الاستدلال وتعليلات الفقهاء كثيرة جدا، لكن ومن أهمها وأشهرها وأنفعها هذه، فمن كتب الحنفية بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، وكتاب شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص، ومن كتب المالكية كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار المالكي، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحفيد بن رشد، ومن كتب الشافعية كتاب المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي، وكتاب الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي، وكتاب البيان في مذهب الشافعي للعمراني، ومن كتب الحنابلة المغني لموفق الدين ابن قدامة، وكتاب شرح عمدة الفقه لابن تيمية، وكتاب الفروع لأبي عبد الله بن مفلح، وكتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم، وكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ومن شروح الحديث التمهيد والاستذكار للحافظ ابن عبد البر، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي، فإنهما جميعا قد شرح صحيح البخاري وسمياه بنفس الاسم. وإكمال المعلم بتلخيص مسلم للقاضي عياض المالكي، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي المالكي، وشرح صحيح مسلم للنووي الشافعي، ونخب الأفكار لبدر الدين العيني الحنفي، وطرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي وابنه أبي زرعة، وكتاب عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، وكتاب القبسي والمسالكي في شرح موطأ مالك. وهذه الكتب الثلاثة لابن العربي المعافري المالكي رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، وشرح سنن النسائي وشرح صحيح مسلم وهما للشيخ محمد علي آدم الإثيوبي، وكتاب نيل الأوطار للشوكاني، وكتاب سبل السلام للصنعاني. ومن أجل الكتب أيضا الأوسط والإشراف للحافظ ابن المنذر النيسابوري، ومجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية، وزاد المعاد وزاد المعاد لابن قيم الجوزية، وباقي كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية الفقهية، وكتاب الأفنان الندية لزيد المدخلي، وكتب ابن كثير والشوكاني وصديق حسن خان والسعدي وابن باز ومحمد الأمين الشنقيطي والألباني وابن عثيمين والنجمي وزيد المدخلي والفوزان وأمثالهم. ومن أجل الكتب أيضا كتب شروح كتاب عمدة الأحكام، وقد شرحه ابن دقيق العيد والفاكهاني المالكي وابن العطار الشافعي وابن الملقن الشافعي والسعدي وأحمد النجمي والعثيمين. هذه ثلاث مقدمات أقدمها بين يدي هذا الدرس، والذي هو بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة هذا. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة على هيئة مسائل تسهيلا للضبط وإعانة على الحفظ والفهم، وتوسيعا للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى وهي عن حكم خطبة صلاة الجمعة. خطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة عند كافة العلماء إلا الحسن البصري رحمه الله، فذهب إلى أن الجمعة تجزئ بدون خطبة، وقد نسبه إليهم القاضي عياض المالكي في كتابه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، وأبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، وابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري، وموفق وموفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وابن الملقن الشافعي في التوضيح لشرح الجامع الصحيح وغيرهم. فقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: خطبة الجمعة حكمها واجبة، وهي من شروط صحتها، لا يصح أداء الجمعة إلا بها، فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري، فإنه شذ عن الإجماع، فقال فإنه شذ عن الإجماع وقال: إنها ليست واجبة، لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة، ولو كانت واجبة لم يصح إدراك الجمعة إلا بها. وهذا خطأ، ويوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده. ومن حجتهم على وجوبها أولا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الذكر المأمور بالسعي إليه وشهوده هو الخطبة والصلاة بإجماع، فدل على وجوبهما. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بفعله كيف هي وفي أي وقت هي وكم ركعة هي، ولم يصلها قط إلا بخطبة، فكان بيانه ذلك فرضا كسائر بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها وسجودها وأوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها في الكتاب. انتهى كلامه. وقال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: والخطبة ذكر الله، فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله، أو المراد من الذكر الخطبة، وقد أمر بالسعي إلى الخطبة، فدل على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة. انتهى كلامه. وثانيا أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ترك الخطبة بحال، فدل على وجوبها، حيث قال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري، ويرد قولهم أن النبي عليه السلام لم يجمع قط إلا بخطبة، نقل ذلك الكافة عن الكافة، ومن لا يجوز عليه السهو، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبين ذلك لأمته. انتهى كلامه. وأما قول الحسن البصري رحمه الله بأن الجمعة قد تصح للمأموم الذي لم يحضر الخطبة ولو كانت واجبة، وأما قول الحسن البصري رحمه الله بأن الجمعة تصح للمأموم الذي لم يحضر الخطبة ولو كانت واجبة، لم يصح إدراكه الجمعة إلا بها، فمردود من جهتين: الأولى إجماع من قبله ومن بعده على وجوب الخطبة وأنها شرط لصحة الجمعة والثانية أن الركعتين في صلاة الجمعة واجبتان بإجماع، ولا يتعلق إدراك المأموم الجمعة بهما، بل لو أدرك ركعة واحدة صحت له الجمعة، فكذلك الخطبة. وقد أجاب بهذين الجوابين الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير. المسألة الثانية وهي عن اشتراط تقدم خطبتي الجمعة على الصلاة. يشترط لصحة الجمعة أن تكون الخطبتان قبل الركعتين، ولا تصح الجمعة بفعل الخطبتين قبلها، ولا تصح الجمعة بفعل الخطبتين بعد الركعتين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل عنهم خلافه. وإلى هذا ذهبت المذاهب الأربعة، وقد نقل اتفاقهم على ذلك أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع، وابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه مغني ذوي الأفهام، فقال: ويشترط وفاقا تقدمها على الصلاة. ومعنى وفاقا أي باتفاق المذاهب الأربعة، ويشترط وفاقا تقدمها أي الخطبة على الصلاة. وقال العلامة بن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: واشترط تقديمهما لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين. بل قال ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة. وفي كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: الشرط السادس خطبتان، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما. قال: في المجموع أي النووي ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين، انتهى كلامه. المسألة الثالثة وهي عن العدد المشترط من الخطب لصحة الجمعة. السنة أن يخطب خطيب الجمعة خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس خفيف، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وفي لفظ: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. فإن اقتصر خطيب الجمعة على خطبة واحدة فللعلماء في إجزائها وصحة الجمعة قولان: القول الأول أنها تجزئ وتصح بها الجمعة، وهو قول أبي حنيفة وقول عن مالك وقول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن الماجشون، وروي عن الإمام أحمد ما يدل عليه. ووجه هذا القول أن المراد بالخطبة إقامة ذكر الله تعالى، كما قال سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله. وقد حصل الذكر بالخطبة الواحدة فأجزأ، وكذلك اسم الخطبة في حقيقة اللغة يقع على الواحدة. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على أكثر من الاستحباب. القول الثاني أنه يشترط لصحة الجمعة خطبتان، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب مالك، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب مالك، ونسبه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب إلى جمهور أهل العلم. ووجه هذا القول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب إلا خطبتان، وفعله وقع بيانا لمجمل الذكر المأمور به في قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله. وعمل أصحابه رضي الله عنهم والمسلمين بعدهم على الخطبتين. وثانيا أن الخطبة أقيمت مقام الركعتين، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدى الركعتين فوجبت كهما. وقد أخرج الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن عطاء وطاووس ومجاهد، وهم من فقهاء التابعين وأجلاء تلاميذ الصحابة، أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند في مصنفه بسند حسن عن مكحول الشامي وهو من التابعين أيضا، أنه قال: إنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة. وأخرج ابن الأعرابي في معجمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإلا الخطبة يوم الجمعة وصلاتها ركعتين من أجل الخطبة. وفي إسناده علي بن عاصم وفيه ضعف. المسألة الرابعة وهي عن فعل خطبة الجمعة قائمة. سنة خطبة الجمعة عند جماهير أهل العلم أن تكون عن قيام لا قعود، إلا أن تدعو حاجة من ضعف أو غيره. سنة خطبة الجمعة عند أهل العلم أن تكون عن قيام لا قعود، إلا أن تدعو حاجة من ضعف أو غيره. وقد نسبه إلى جماهيرهم أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الأحكام شرح أصول الأحكام: ولا نزاع في سنيته. وقال ابن المنذر: وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وحكى ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. انتهى كلامه. وقد دل القرآن والسنة النبوية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها عن قيام. أما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأخرج مسلم عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأما السنة النبوية فقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وأخرج ابن شبة رحمه الله في تاريخ المدينة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يخطبون قياما، فلما كان عثمان رضي الله عنه طالت الخطبة وكثرت المقادير فخطب قائما ثم قعد ولم يتكلم، ثم قام فخطب الأخرى قائما ثم نزل. فلما كان معاوية رضي الله عنه جاء رجلا عظيم العجيزة فخطب الخطبة الأولى قاعدا ثم قام فخطب الخطبة الأخرى قائما ثم نزل. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الخلافيات قال الإمام أحمد يحتمل أنه إنما قعد لضعف بكبر أو مرض. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري واختلف العلماء في الخطبة جالسا، فمنهم من قال لا يصح وهو قول الشافعي وحكي روايته عن مالك وأحمد. وقال ابن عبد البر أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد وعليه أصحابه وقول إسحاق أيضا. انتهى كلامه. ووجه صحة خطبة الجمعة من الخطيب الجالس أن المقصود من الخطبة هو سماع الذكر، وسماعه حاصل بقيام الخطيب أو جلوسه، وهذا القول هو الراجح. وقد استفدنا من فعل عثمان ومعاوية رضي الله عنهما حكمين شرعيين، أما الأول فهو جواز جلوس الخطيب للراحة إذا حصل له إعياء وتعب، والثاني صحة الجمعة إذا خطب الخطيب وهو جالس. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار فإن أعيا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما، وقد كان عثمان ربما استراح في الخطبة ثم يقوم فيتكلم قائما. وأول من خطب جالسا معاوية لا يختلفون في ذلك. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام. فالخطبة أولى. المسألة الخامسة وهي عن الفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة أو خفيفة. دلت السنة النبوية على أن المشروع لخطيب الجمعة أن يفصل بين الخطبتين بجلوس خفيف، فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وفي لفظ: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. فإن لم يفصل بينهما بجلوس صحت خطبته عند عامة الفقهاء. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين هل هو فرض أم سنة؟ فقال مالك وأصحابه والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي: الجلوس بين الخطبتين سنة، فإن لم يجلس بينهما فلا شيء عليه. وقال الشافعي: هو فرض، وإن لم يجلس وقال الشافعي: هو فرض وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرا أربعة. انتهى كلامه. وقد نسب موفق الدين بن قدامة الحنبلي في المغني وأبو زكريا النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب الاستحباب إلى أكثر أهل العلم. وقال العلامة بن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام: فيسن أن يجلس بينهما جلسة خفيفة وعليه السلف والخلف وخروجا من خلاف من أوجبه. قال الترمذي: وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، فثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة عليه. انتهى كلامه. ونقل أبو عبد الله ابن مفلح في كتابه الفروع عن ابن عقيل أنه قال: وإجماع الصحابة عليه. ووجه الاستدلال على الاستحباب أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الخطبتين إلا مجرد الفعل، والفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب فقط. ولأنه قد سرد الخطبة دون جلوس جماعة من الصحابة كالمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب رضي الله عنهما، قاله الإمام أحمد. والسنة أن تكون هذه الجلسة خفيفة، وقد نص على ذلك الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولكن فمنهم من قال جلوس كقدر سورة الإخلاص، ومنهم من قال كقدر الجلسة بين السجدتين، ومنهم من قال كقدر قراءة ثلاث آيات، ومنهم من قال كمقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر. وقد تقدم وجوب هذه الجلسة عند الشافعية، وقد أوضح أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب بما يحصل الجلوس الواجب والمستحب عندهم، فقال: قال أصحابنا وهذا الجلوس خفيف جدا قدر سورة الإخلاص تقريبا، والواجب منه قدر الطمأنينة. هذا هو الصحيح المشهور، نص عليه الشافعي وقطع به. وفيه وجه أنه يشترط كونه كقدر سورة الإخلاص، حكاه الرافعي وقال وحكى بعضهم أيضا عن نص الشافعي وهو ضعيف، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يزيدنا فقها بدينه وشرعه، وأن يجلع وأن يجعل هذا المجلس وهذا الدرس في حسناتنا يوم القيامة. وسبحانك اللهم وبحمدك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 1438 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه وجميع عباد الله المتقين. أما بعد، أيها الأئمة والخطباء والطلاب، جملكم الله بالفقه في دينه والدعوة إليه على بصيرة. فيسرني في هذه الدورة العلمية الشرعية والتي هي بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة أن أتدارس معكم بعض المسائل الشرعية التي تعينكم وتزيد من فقهكم فيما أوكل إليكم من إمامة بالناس وخطابة، أو رمتم التفقه فيه إن لم تكونوا خطباء ولا أئمة. وحتى تسيروا مع هذه الشعيرة الجليلة خطابة أو حضورا أو إفتاء على بصيرة ووفق الشريعة ونصوصها، ولتعرفوا ماذا تفعلون عند حصول خلل أو عارض في أثنائهما، وحتى تحملوا أنفسكم والناس فيها على اليسر الموافق للشرع وليس على التشديد بتقليد عالم أو مذهب، وعلى ما يقلل المفاسد ويجلب المصالح ويقوي الألفة والائتلاف ويضعف الفرقة والاختلاف. فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون، وأن يجعلكم ممن إذا سمع الحديث اتبع أحسنه. وهذا هو المجلس الأول، وستعقبه بإذن الله تعالى مجالس أخرى. وقد قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع حاشية الروض المربع: والخطبة بضم الخاء هي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، ويقال خطب يخطب خطبة بضم الخاء، وخطابة بفتحها، وأما خطبة المرأة وهي طلب نكاحها فبالكسر. انتهى كلامه. وقبل البدء في مسائل هذا الموضوع أقدم بمقدمات ثلاث. المقدمة الأولى وهي عن أهمية هذه الدورة العلمية الشرعية وأمثالها. إن الغرض من هذه الدورة العلمية الشرعية وأمثالها هو طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين ومدارسة أحكامه ومذاكرتها. وهذا الغرض عبادة، بل إنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي يجدر بالمسلم أن يكون في عداد أهلها ومن المكثرين منها، وتلازمه ويستمر عليها إلى ساعة انقضاء أجله وختام حياته الدنيا. وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه، أي الفقه، ومراده بالفقه التفقه في دين الله تعالى. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن عبد الله بن وهب رحمه الله أنه قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ وكان ابن وهب رحمه الله يريد أن يركع بعض التطوعات قبل المكتوبة، فأبان له الإمام مالك رحمه الله أن ما كان فيه من العلم ومدارسته أفضل من ذلك. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، وأعظم من هذا وأشحذ لهمة طالب العلم وأطيب لنفسه وأهنأ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وكيف لا يكون العلم الشرعي وأهله بهذا الفضل العظيم وهذه المنزلة الرفيعة العالية؟ وفي العلم الشرعي حفظ دين الله وشريعته عن تحريف وتلبيس المضللين، وإبطال زيادة وتجاوز المبتدعين. وفي العلم الشرعي أيضا معرفة الحق من الباطل، والتوحيد من السنة، والتوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والطاعة من المعصية، وأهل السنة من أهل البدعة. وفي العلم الشرعي أيضا حفظ دين العبد وسلامته من الوقوع فيما حرم الله عليه في جميع الأبواب، في باب التوحيد والشرك، وباب السنة والبدعة، وباب العبادات مع الله، وباب المعاملات مع الخلق. وفي العلم الشرعي أيضا درء الفتن المضعفة للدين والإيمان والمشوشة على القلب والذهن من الوصول إلى الحق والجالبة للقتل والاقتتال وإهلاك الحرث والنسل وإحلال الخوف والتشريد وحصول الجوع والفقر وضعف الاقتصاد. وفي العلم الشرعي أيضا عبادة الله والدعوة إلى دينه وإفتاء الناس بأحكام شرعه على بصيرة وباطمئنان، لأن فاعل ذلك قد بنى قوله وفعله وتركه على وفق قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وتركوا. فهو أي العلم الشرعي نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته على صراط مستقيم. ونحن والله رجالا ونساء عربا وعجما في حاجة ماسة وشديدة إلى طلب العلم الشرعي ودراسته، محتاجون إليه في معرفة عقيدتنا وعباداتنا من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها، محتاجون إليه في معرفة ما أحل لنا وما حرم علينا، محتاجون إليه في معرفة أحكام معاملاتنا وعقودنا ومناكحاتنا، محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع ولاة أمرنا وحكامنا وما يحدث في بلادنا وما حولها من فتن وما يحصل فيها من نوازل، محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع أعدائنا في الحرب والسلم وفي وقت القوة والضعف، محتاجون إليه في معرفة أهل البدع والأهواء وأحزابهم وتنظيماتهم ورجالاتهم حتى لا نكون منهم ولا معهم ولا نتأثر بهم. فاحرصوا بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وجدوا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الأثبات، تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه، وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم العرض والجزاء. المقدمة الثانية، وهي عن أهمية دراسة الأحكام المتعلقة بالخطبة والخطيب. إذا جعل المرء خطيبا للناس، إما خطيبا عاما يخطب بهم الجمعة والعيد والاستسقاء، أو خطيبا خاصا بالجمعة أو العيد أو الاستسقاء، فإنه يجب عليه أن يتفقه في أحكام ما هو مقدم عليه من خطبة، فيعرف ما يشترط للخطبة حتى تصح، وما يجب لها وفيها، وما يستحب حتى يقيمها على أحسن الوجوه ويحسن التصرف إن حصل في أثنائها خلل أو عرض له أمر من قبل نفسه أو من قبل أحد المصلين أو دهمه مع الناس شيء. ولا يتحصل الفقه السديد حول أحكام الخطبة والخطيب إلا بالدراسة الجادة المستفيضة، فتضبط المسائل المتعلقة بذلك من جهة العدد ومن جهة نوع المسألة وموضوعها، ومعرفة هل هي من مسائل الاتفاق أم مسائل الخلاف، لأن مسائل الاتفاق تريح المتفقه من كثير من البحث والتحرير، وتختصر عليه الوقت، وترسخ في ذهنه أكثر من غيرها. أما مسائل الخلاف فتحتاج إلى زيادة بحث وتحرير من جهة الأدلة الشرعية ثبوتا ودلالة ومعرفة الراجح من المرجوح ومدى تأثيرها على صحة الخطبة من عدمها. إذا فعل المتفقه ذلك خرج بعلمية قوية واتسع صدره للخلاف، لأنه قد عرف نوعه وحجمه واطمأن في إمامته للناس وخطابته بهم. وإذا اعترض على قوله أو فعله معترض دفع اعتراضه أو أجاب عن استشكاله بيسر وسهولة، لأنه قد درس المسألة جيدا وعرف نوعها وهل هي اتفاقية أم خلافية، وعرف أدلتها ووجه الاستشهاد والقائلين بها، فجنب نفسه والمصلين والمسجد ضجة أو فتنة قد تحصل، بخلاف ما لو قلد عالما يحبه ويجله ويثق به، أو قلد مذهبا فقهيا معينا، فإنه يكون أضعف بكثير من السابق، وقد يفعل فعلا أو يقول قولا فيأتي من يناقشه أو يعترض عليه فينكسر بسرعة، أو يحدث حوله ضجة في المسجد فلا يستطيع أن يقول شيئا لأنه تبع لغيره، لأنه مقلد، لا سيما إذا كانت المسألة محل اتفاق بين الفقهاء الأوائل وخالف فيها عالم متأخر وهو قد قلد هذا العالم المتأخر ولم ينظر في أقوال غيره ومن سبقه، أو قلد مذهبا والنصوص أو عمل الصحابة على خلافه. ومن أمثلة ذلك خطبة العيد، وهي خطبة بالإجماع نقله، وقد نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وهو المنقول في عدة آثار صحيحة عن بعض السلف الصالح من التابعين فمن بعدهم، وعليه العمل في أمصار المسلمين، وهو المنقول في كتب الفقهاء من جميع المذاهب، لأن بعضهم قد يقلد فيخطب خطبة واحدة فيحتج عليه بالإجماع وعمل السلف الصالح فينكسر، وقد يهيج عليه بعض من يخالفه أو يبغضه، يهيج عليه المصلين فتثور حوله أو بسببه فتثور حوله أو بسبب قصور علمه وتقليده فتنة. ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة سورة أو آية فيها سجدة، ففي بعض المذاهب تكره قراءة ما فيه سجدة في خطبة الجمعة، فإن قرأها خطيب ربما احتج عليه في بعض البيئات أو البلاد، فإن كان قد درس أحكام الخطبة جيدا قبل أن يصبح خطيبا أو حين جعل خطيبا درس المسائل ولم يقلد، بين لهم برباطة جأش بين لهم برباطة جأش واطمئنان وكلام مقنع أنه قد ثبتت القراءة بما فيه سجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فثبت أنه خطب الناس بسورة صاد وفيها سجدة، وصح ذلك في خطبة الجمعة عن عمر رضي الله عنه حيث خطب الناس بسورة النحل وفيها سجدة، وإلى جواز قراءة ما فيه سجدة ذهب أكثر الفقهاء. المقدمة الثالثة، وهي عن أهم الكتب التي تعين طالب العلم على معرفة ودراسة الأحكام المتعلقة بالخطبة والخطيب، والكتب التي تعين الخطيب على ذلك فتذكر مسائل الاتفاق ومسائل الخلاف وتذكر الأدلة الشرعية من نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية وآثار الصحابة والإجماع والقياس، وتبين وجه الاستشهاد وتبين وجه الاستدلال وتعليلات الفقهاء كثيرة جدا، لكن ومن أهمها وأشهرها وأنفعها هذه، فمن كتب الحنفية بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، وكتاب شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص، ومن كتب المالكية كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار المالكي، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحفيد بن رشد، ومن كتب الشافعية كتاب المجموع شرح المهذب لأبي زكريا النووي، وكتاب الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي، وكتاب البيان في مذهب الشافعي للعمراني، ومن كتب الحنابلة المغني لموفق الدين ابن قدامة، وكتاب شرح عمدة الفقه لابن تيمية، وكتاب الفروع لأبي عبد الله بن مفلح، وكتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم، وكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ومن شروح الحديث التمهيد والاستذكار للحافظ ابن عبد البر، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي، فإنهما جميعا قد شرح صحيح البخاري وسمياه بنفس الاسم، وإكمال المعلم بتلخيص مسلم للقاضي عياض المالكي، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي المالكي، وشرح صحيح مسلم للنووي الشافعي، ونخب الأفكار لبدر الدين العيني الحنفي، وطرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي وابنه أبي زرعة، وكتاب عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، وكتاب القبسي والمسالكي في شرح موطأ مالك، وهذه الكتب الثلاثة لابن العربي المعافري المالكي رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، وشرح سنن النسائي وشرح صحيح مسلم وهما للشيخ محمد علي آدم الإثيوبي، وكتاب نيل الأوطار للشوكاني، وكتاب سبل السلام للصنعاني، ومن أجل الكتب أيضا الأوسط والإشراف للحافظ ابن المنذر النيسابوري، ومجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية، وباقي كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية الفقهية، وكتاب الأفنان الندية لزيد المدخلي، وكتب ابن كثير والشوكاني وصديق حسن خان والسعدي وابن باز ومحمد الأمين الشنقيطي والألباني وابن عثيمين والنجمي وزيد المدخلي والفوزان وأمثالهم. ومن أجل الكتب أيضا كتب شروح كتاب عمدة الأحكام، وقد شرحه ابن دقيق العيد والفاكهاني المالكي وابن العطار الشافعي وابن الملقن الشافعي والسعدي وأحمد النجمي والعثيمين. هذه ثلاث مقدمات أقدمها بين يدي هذا الدرس والذي هو بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة هذا. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة على هيئة مسائل تسهيلا للضبط وإعانة على الحفظ والفهم وتوسيعا للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى وهي عن حكم خطبة صلاة الجمعة. خطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة عند كافة العلماء إلا الحسن البصري رحمه الله، فذهب إلى أن الجمعة تجزئ بدون خطبة، وقد نسبه إليهم القاضي عياض المالكي في كتابه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، وأبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، وابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري، وموفق الدين بن قدامة في كتابه المغني، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وابن الملقن الشافعي في التوضيح لشرح الجامع الصحيح وغيرهم. فقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: خطبة الجمعة حكمها واجبة، وهي من شروط صحتها، لا يصح أداء الجمعة إلا بها، فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري، فإنه شذ عن الإجماع، وقال إنها ليست واجبة، لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة، ولو كانت واجبة لم يصح إدراك الجمعة إلا بها. وهذا خطأ، ويوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده. ومن حجتهم على وجوبها أولا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الذكر المأمور بالسعي إليه وشهوده هو الخطبة والصلاة بإجماع، فدل على وجوبهما. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بفعله كيف هي وفي أي وقت هي وكم ركعة هي، ولم يصلها قط إلا بخطبة، فكان بيانه ذلك فرضا كسائر بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها وسجودها وأوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها في الكتاب. انتهى كلامه. وقال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: والخطبة ذكر الله، فتدخل في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر الله، أو المراد من الذكر الخطبة، وقد أمر بالسعي إلى الخطبة، فدل على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة. انتهى كلامه. وثانيا أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ترك الخطبة بحال فدل على وجوبها، حيث قال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري ويرد قولهم أن النبي عليه السلام لم يجمع قط إلا بخطبة، نقل ذلك الكافة عن الكافة، ومن لا يجوز عليه السهو ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبين ذلك لأمته، انتهى كلامه. وأما قول الحسن البصري رحمه الله بأن الجمعة قد تصح للمأموم الذي لم يحضر الخطبة ولو كانت واجبة، وأما قول الحسن البصري رحمه الله بأن الجمعة تصح للمأموم الذي لم يحضر الخطبة ولو كانت واجبة لم يصح إدراكه الجمعة إلا بها، فمردود من جهتين: الأولى إجماع من قبله ومن بعده على وجوب الخطبة وأنها شرط لصحة الجمعة، وأنها شرط لصحة الجمعة. والثانية أن الركعتين في صلاة الجمعة واجبتان بإجماع، ولا يتعلق إدراك المأموم الجمعة بهما، بل لو أدرك ركعة واحدة صحت له الجمعة، فكذلك الخطبة. وقد أجاب بهذين الجوابين الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير. المسألة الثانية وهي عن اشتراط تقدم خطبتي الجمعة على الصلاة: يشترط لصحة الجمعة أن تكون الخطبتان قبل الركعتين، ولا تصح الجمعة بفعل الخطبتين قبلها، ولا تصح الجمعة بفعل الخطبتين بعد الركعتين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل عنهم خلافه. وإلى هذا ذهبت المذاهب الأربعة، وقد نقل اتفاقهم على ذلك أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع، وابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه مغني ذوي الأفهام، فقال: ويشترط وفاقا تقدمها على الصلاة. ومعنى وفاقا أي باتفاق المذاهب الأربعة، ويشترط وفاقا تقدمها أي الخطبة على الصلاة. وقال العلامة بن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: واشترط تقديمهما لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين. بل قال ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة. وفي كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: الشرط السادس خطبتان، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما. قال في المجموع أي النووي: ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين، انتهى كلامه. المسألة الثالثة وهي عن العدد المشترط من الخطب لصحة الجمعة: السنة أن يخطب خطيب الجمعة خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس خفيف لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وفي لفظ كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. فإن اقتصر خطيب الجمعة على خطبة واحدة فللعلماء في إجزائها وصحة الجمعة قولان. القول الأول أنها تجزئ وتصح بها الجمعة، وهو قول أبي حنيفة وقول عن مالك وقول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن الماجشون، وروي عن الإمام أحمد ما يدل عليه. ووجه هذا القول أن المراد بالخطبة إقامة ذكر الله تعالى كما قال سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله، وقد حصل الذكر بالخطبة الواحدة فأجزأ. وكذلك اسم الخطبة في حقيقة اللغة يقع على الواحدة. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على أكثر من الاستحباب. القول الثاني أنه يشترط لصحة الجمعة خطبتان، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب مالك. وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب مالك، ونسبه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب إلى جمهور أهل العلم. ووجه هذا القول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب إلا خطبتان، وفعله وقع بيانا لمجمل الذكر المأمور به في قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله، وعمل أصحابه رضي الله عنهم والمسلمين بعدهم على الخطبتين. وثانيا أن الخطبة أقيمت مقام الركعتين، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدى الركعتين فوجبتا كهما. وقد أخرج الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن عطاء وطاووس ومجاهد، وهم من فقهاء التابعين وأجلاء تلاميذ الصحابة، أنهم قالوا إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند في مصنفه بسند حسن عن مكحول الشامي وهو من التابعين أيضا، أنه قال إنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة. وأخرج ابن الأعرابي في معجمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وإلا الخطبة يوم الجمعة وصلاتها ركعتين من أجل الخطبة. وفي إسناده علي بن عاصم وفيه ضعف. المسألة الرابعة وهي عن فعل خطبة الجمعة قائمة. سنة خطبة الجمعة عند جماهير أهل العلم أن تكون عن قيام لا قعود، إلا أن تدعو حاجة من ضعف أو غيره. سنة خطبة الجمعة عند أهل العلم أن تكون عن قيام لا قعود، إلا أن تدعو حاجة من ضعف أو غيره. وقد نسبه إلى جماهيرهم أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الأحكام شرح أصول الأحكام: ولا نزاع في سنيته. وقال ابن المنذر: وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وحكى ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. انتهى كلامه. وقد دل القرآن والسنة النبوية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها عن قيام. أما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأخرج مسلم عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأما السنة النبوية فقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وأخرج ابن شبة رحمه الله في تاريخ المدينة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يخطبون قياما، فلما كان عثمان رضي الله عنه طالت الخطبة وكثرت المقادير فخطب قائما ثم قعد ولم يتكلم، ثم قام فخطب الأخرى قائما ثم نزل. فلما كان معاوية رضي الله عنه جاء رجلا عظيم العجيزة فخطب الخطبة الأولى قاعدا ثم قام فخطب الخطبة الأخرى قائما ثم نزل. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الخلافيات: قال الإمام أحمد: يحتمل أنه إنما قعد لضعف بكبر أو مرض. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: واختلف العلماء في الخطبة جالسا، فمنهم من قال لا يصح وهو قول الشافعي، وحكي رواياته عن مالك وأحمد. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد وعليه أصحابه وقول إسحاق أيضا. انتهى كلامه. ووجه صحة خطبة الجمعة من الخطيب الجالس أن المقصود من الخطبة هو سماع الذكر، وسماعه حاصل بقيام الخطيب أو جلوسه، وهذا القول هو الراجح. وقد استفدنا من فعل عثمان ومعاوية رضي الله عنهما حكمين شرعيين، أما الأول فهو جواز جلوس الخطيب للراحة إذا حصل له إعياء وتعب، والثاني صحة الجمعة إذا خطب الخطيب وهو جالس. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: فإن أعيا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما. وقد كان عثمان ربما استراح في الخطبة ثم يقوم فيتكلم قائما. وأول من خطب جالسا معاوية، لا يختلفون في ذلك. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام، فالخطبة أولى. المسألة الخامسة وهي عن الفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة أو خفيفة. دلت السنة النبوية على أن المشروع لخطيب الجمعة أن يفصل بين الخطبتين بجلوس خفيف، فأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وفي لفظ: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. فإن لم يفصل بينهما بجلوس صحت خطبته عند عامة الفقهاء. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين هل هو فرض أم سنة؟ فقال مالك وأصحابه والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي: الجلوس بين الخطبتين سنة، فإن لم يجلس بينهما فلا شيء عليه. وقال الشافعي: هو فرض وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرا أربعة. انتهى كلامه. وقد نسب موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في المغني وأبو زكريا النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب الاستحباب إلى أكثر أهل العلم. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام: فيسن أن يجلس بينهما جلسة خفيفة وعليه السلف والخلف وخروجا من خلاف من أوجبه. قال الترمذي: وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، فثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة عليه. انتهى كلامه. ونقل أبو عبد الله ابن مفلح في كتابه الفروع عن ابن عقيل أنه قال: وإجماع الصحابة عليه. ووجه الاستدلال على الاستحباب أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الخطبتين إلا مجرد الفعل، والفعل المجرد والفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب فقط، ولأنه قد سرد الخطبة دون جلوس جماعة من الصحابة كالمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب رضي الله عنهما، قاله الإمام أحمد. والسنة أن تكون هذه الجلسة خفيفة، وقد نص على ذلك الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولكن فمنهم من قال جلوس كقدر سورة الإخلاص، ومنهم من قال كقدر الجلسة بين السجدتين، ومنهم من قال كقدر قراءة 3 آيات، ومنهم من قال كمقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر. وقد تقدم وجوب هذه الجلسة عند الشافعية، وقد أوضح أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب بما يحصل الجلوس الواجب والمستحب عندهم، فقال أصحابنا: وهذا الجلوس خفيف جدا قدر سورة الإخلاص تقريبا، والواجب منه قدر الطمأنينة. هذا هو الصحيح المشهور، نص عليه الشافعي وقطع به. وفيه وجه أنه يشترط كونه كقدر سورة الإخلاص، حكاه الرافعي وقال وحكى بعضهم أيضا عن نص الشافعي وهو ضعيف، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يزيدنا فقها بدينه وشرعه، وأن يجعل هذا المجلس وهذا الدرس في حسناتنا يوم القيامة. وسبحانك اللهم وبحمدك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.